الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم القاعدة الرابعة. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، لا شك في ذلك أن الصفات التي يثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، هذا معنى الصفة الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه في الكتاب والسنة، هي صفات كمال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يليق به إلا الكمال، إلا صفات الكمال. فأي صفة يثبتها لنفسه في الكتاب والسنة فهي صفة كمال وصفة مدح، يعني يمدح بها من وصف بصفات الكمال. قال: فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. كلما كثرت وتنوعت، أي الصفات، هذه صفات الثبوتية، كلما كثرت وتنوعت دلالتها، يعني ما تدل عليه من معنى، ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، يعني لأن ما تدل عليه الصفات كثرته، لأنها هي صفات ثبوتية، صفات كمال، إذا كثرت دلت على عظم كمال من وصف بها. قال: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. لا شك من تأمل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجد تفصيلا كثيرا في وصف الله سبحانه وتعالى لنفسه بالصفات الثبوتية على وجه التفصيل، لأن هذه الصفات إثباتها له تبارك وتعالى تدل على المدح وعلى كماله سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف الصفات السلبية. الصفات السلبية تجد طريقة القرآن فيها أن يذكر السلب بطريقة مجملة وليس طريقة مفصلة، بخلاف الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية يأتي الإثبات فيها بطريقة مفصلة، يثبت العلم، يثبت الحياة، يثبت القدرة إلى آخره من صفات، لأن إثبات هذه التفصيلات هو كمال لله تبارك وتعالى. فالصفات الثبوتية التي تليق بالله سبحانه وتعالى كلها تدل على كماله سبحانه وتعالى، بينما الصفات السلبية فهذه في الغالب يأتي إجمال، مثل قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، ما يفصل الصفات تفصيلا إلا لحاجة سيأتي ذكر بعضها، يعني عندما مثلا تكون هناك تهمة يتهم ربنا سبحانه وتعالى بها، فالله سبحانه وتعالى يزيلها بالتفصيل بذكر نفي تلك الصفة، كما وصفه اليهود بالبخل مثلا، جاء بتفصيل نفي هذا الأمر، كذلك ينفي عن نفسه التعب لدعوى اليهود كذلك لذلك، وهكذا. يعني الصفة السلبية لا يفصل الله سبحانه وتعالى بنفي الصفات السلبية إلا لحكمة معينة، وإلا الأصل والغالب، خلينا نقول الغالب، عندما يريد أن ينفي بشكل مجمل كما سيأتي الكلام إن شاء الله. قال المؤلف: قال المؤلف: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. يعني الأصل عندنا إذا تأملنا أدلة الكتاب والسنة أن نجدها كلها تتحدث عن إيش؟ عن الصفات الثبوتية. في أحيانا تذكر الصفات السلبية، متى؟ يقول المؤلف: في حالات. الحالة الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه كامل بشكل عام تام، يذكر هذه الصفات السلبية وينفيها، ينفي عن نفسه ما فيه نقص، فيقول ليس كمثله شيء، ونفي للمماثلة، فلا يماثله أحد لكماله تبارك وتعالى. وقال ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل كعام تام، ما هو يتحدث عن صفة معينة دون صفة، لا، يتحدث بشكل عام أنه ليس كمثله شيء، فليس هناك مماثل له، وليس له كفؤ يعني مكافئ له، يعني بنفس المعنى أنه ليس له مثيل وليس له مساو أبدا. هذا متى يذكره؟ لبيان عموم كماله. هذا السبب الأول الذي يجعله يأتي بنفي بالصفات السلبية. أما الأمر الثاني فقال المؤلف الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، وهنا يأتي بنفي مفصل في مثل هذا الموطن، يأتي بنفي مفصل وليس مجملا، المجمل يذكره لبيان عموم كماله. هنا الآن إذا أراد نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كاليهود وغيرهم يأتي بنفي مفصل. قال كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهنا نفى عن نفسه الولد صفة خاصة نفاها عن نفسه، وهي صفة سلبية. لماذا نفاها خصوصا هذه الصفة؟ لأن بعض اليهود والنصارى وغيرهم ادعوا أن الله سبحانه وتعالى له ولد، فأراد أن يرد عليهم أكاذيبهم هذه، فذكر هذا النفي المفصل. قال المؤلف رحمه الله الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. يعني ربما يخطر على بال شخص أمرا فيه نقص لكمال الله تبارك وتعالى، فكي يزيل الله سبحانه وتعالى هذا التوهم يأتي بالنفي المفصل، كما في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، يعني لا تظنن أن الله سبحانه وتعالى يخلق السماوات والأرض من مجرد اللعب، لا، الله سبحانه وتعالى يخلقهما لحكمة وحكمة عظيمة، فهو لا يفعل شيء إلا لحكمة، لا يفعل شيئا عبثا، هذا الذي أراد أن يثبته، فنفى عن نفسه الفعل للعب. وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب، فنفى عن نفسه الآن التعب والإعياء، مع عظم خلق السماوات والأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتعب لكمال قوته وقدرته تبارك وتعالى، وهذا نفي مفصل، أراد الله سبحانه وتعالى أن يزيل به توهم النقص من كماله تبارك وتعالى. وفيه ردنا أيضا على بعض الكذابين كاليهود وغيرهم، لذلك يأتي النفي المفصل، وإلا لا، الأصل عندنا الغالب الأعظم هو أن تأتي الصفات ثبوتية، وأحيانا تأتي سلبية، وأكثر الصفات السلبية تأتي مجملة، لا مفصلة، وتأتي أحيانا مفصلة لما ذكرنا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. هذه قاعدة مهمة، وهي تقسيمات لتقريب الفهم. قال: الصفة الثبوتية التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه في الكتاب والسنة قسمها العلماء إلى قسمين، ذاتية وفعلية. ثم عرفها المؤلف وقال: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. ما معنى لم يزل ولا يزال؟ يعني لم يزل في الماضي، الله سبحانه وتعالى يتصف بها في الماضي، كالعلم مثلا، ما جاء وقت ماض الله سبحانه وتعالى لا يعلم فيه شيئا أو لا يعلم بعض الشيء. وكذلك لا يزال في الحال وفي المستقبل أيضا، دائما الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم. فهذه الصفة، صفة العلم، هي ملازمة للذات، لا تنفك عنها أبدا، في الماضي وفي الحال وفي المستقبل، هي موجودة بوجود الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى دائما موجود، الله سبحانه وتعالى دائما موجود، وهذه الصفة أيضا دائما موجودة مع الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، كلها تسمى صفات ذاتية. قال: ومنها الصفات الخبرية، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. الصفة الذاتية يقسمها العلماء إلى قسمين أيضا. إذن عندنا الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ممكن أنتم ترسمون لها شجرة كي تسهل عليكم الفهم. ضع عندك في الأعلى كلمة صفات ثبوتية، ثم أنزل خطين، الخط الأول أكتب عنده الصفات الثبوتية، أكتب عنده الصفات الثبوتية الآن تنقسم إلى قسمين، ذاتية عند الخط الأول، وعند الخط الثاني أكتب فعلية. ثم الذاتية هذه أيضا تنزل من عندها خطين كذلك، فتكتب عند الخط الأول معنوية، وعند الخط الثاني خبرية. لأن الصفة الثبوتية الذاتية تنقسم إلى قسمين، معنوية وخبرية. هذا التقسيم الذي عندنا هو الذي ذكره أهل العلم. فإذا المؤلف عندنا في المتن ذكر تقسيما أوليا، فقال: الصفة الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية، وأخر الكلام عن الفعلية، ثم قال: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. هذا التمثيل الذي ذكره إلى كلمة والعظمة، هذا التمثيل هو تمثيل على الصفة الذاتية المعنوية. لذلك لما بدأ يمثل على الخبرية قال: ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. إذن صار عندنا الصفة الذاتية تنقسم إلى قسمين، معنوية وخبرية، ومثل على المعنوية بالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومثل على الخبرية بالوجه واليدين والعينين. إذن صار عندنا من خلال الأمثلة يتبين لنا أن الصفة الذاتية المعنوية، الصفة الذاتية المعنوية، والصفة عندنا الصفة الذاتية المعنوية والصفة الذاتية الخبرية. الصفة الذاتية المعنوية هي التي تدل على معنى، تدل على معنى كالعلم مثلا، معنى من المعاني العلم، القدرة، السمع، البصر، هذا كله معنى. أما إذا كان نظيره يعني مثله، مثل مسماه، مثل مسماه يعني اسم اليد، الآن يد الله اسم اليد، هو نظير اسم اليد للإنسان كاسم فقط. هذه اليد بالنسبة للإنسان هي جزء وبعض منه، مثل هذا يقال له، يقال لها صفة ثبوتية ذاتية، صفة ثبوتية ذاتية خبرية، هذا ضابطها. ما كان نظير مسماه أبعاضا لنا، ما كان نظير مسماه اسم اليد مثل اسم اليد الذي عندنا أو التي عندنا، وهذه اليد التي عندنا هي أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا، هذا التعبير لا يجوز في حق الله، لذلك قربنا المعلومة بهذا الضابط، هي أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا، فمثل هذه يسمونها صفة ذاتية خبرية، خبرية لأنها إيش؟ موقوفة على الخبر، لا يمكن أن تعرفها وأن تثبتها إلا بالخبر فقط. بينما المعنوية ربما يدركها العقل بالآثار التي يراها أمامه، يعني عندما يرى السماء خلق السماوات والأرض هذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم، أن الله سبحانه وتعالى قوي، أن الله سبحانه وتعالى قدير من خلال ما يرى من آثار أمامه، فربما يدركها بعقله، هذه المعنوية، لذلك سميت معنوية. أما الخبرية فهذه لا تدركها إلا بالخبر فقط، لله يد، له وجه، له عينان، لا يمكن أن تدرك هذا إلا بالأخبار، فإذا جاء الخبر بها آمنت وصدقت بها. وكذلك المعنوية أيضا لا تثبتها إلا بالأخبار، مع أن العقل أيضا يدركها. هذا معنى ما ذكره المؤلف هنا في الصفات الذاتية. إذن عندنا الصفات الثبوتية الذاتية تنقسم إلى معنوية وخبرية، وذكرنا ذكر المؤلف أمثلة على المعنوية وأمثلة على الخبرية، وذكرنا لكم الضابط الذي به تعرف المعنوية من الخبرية. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والفعلية. الآن انتقل إلى الصفات الثبوتية الفعلية. قال: والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، بمشيئة من؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، الاستواء والنزول والمجيء والإتيان، هذه كلها صفات فعلية يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء. ويترك فعلها متى شاء. هذا هو ضابط الصفة الفعلية، كالاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى ففعل هذا الفعل متى شاء. كذلك النزول إلى السماء الدنيا، ينزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، لأنه أراد أن ينزل في هذا الوقت فنزل سبحانه وتعالى. إذن هذه تسمى صفة فعلية، صفة فعلية. قال: وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، أي بالنظر إلى أمرين، تكون من جهة ذاتية ومن جهة أخرى فعلية. متى هذا؟ قال: كالكلام. كالكلام هذا مثال، ككلام الله سبحانه وتعالى. قال فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، يعني إذا نظرت إلى أصل الكلام لا تنظر إلى أحاده ولكن تنظر إلى أصله، أصل الصفة، الله سبحانه وتعالى قادر على الكلام ما تشاء ويتكلم بما شاء. طيب أصل القدرة على هذا الفعل اللي هي الكلام صفة ذاتية من هذا الاعتبار، من هذا الجانب، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، مش هذا هو الضابط للصفة الذاتية، أنه لم يزل ولا يزال فاعلا متكلما، لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفة. وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، يعني إذا نظرنا إلى أحد، إيش معنى أحد الكلام؟ أحد الكلام إلى كلام معين، مثلا تكليمه لموسى عليه السلام عند الطور. الآن كلامه لموسى في ذاك الوقت هذا يسمى أحد الكلام، مثل تكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الآيات آية آية، هذه أحد الكلام. إذا نظرنا إلى هذا لا إلى أصل الصفة، قال وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، لماذا؟ لأنه يتكلم متى شاء ويترك الكلام متى شاء، إذن فهو بهذا الضابط صفة فعلية، لأن ضابط الصفة الفعلية ينطبق على أحد الكلام، وضابط الصفة الذاتية ينطبق على أصل الكلام على الصفة. قال لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يفعل الفعل يفعله لحكمة، لا يفعل الشيء عبثا، كما جاء في خلق السماوات والأرض الذي تقدم، خلق السماوات والأرض لكن لا لعبا لا عبثا، وإنما خلق السماوات والأرض لحكمة، كذلك خلق الإنسان ولم يتركه سدى، أنه لم يخلقه عبثا وإنما خلقه لحكمة. وهكذا أفعال الله، عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى يتكلم لحكمة، عندما ينزل ينزل لحكمة، عندما يستوي على عرشه يستوي لحكمة، وهكذا. هذا مقصود كلام المؤلف. قال وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، يعني لا يشترط كي نثبت الحكمة أن نعلمها، نحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، لكن هل هذه الحكمة ظاهرة لنا؟ ربما تظهر في بعض الأحيان وأحيانا لا تظهر لنا. قال وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، عندنا يقين بهذا ما عندنا شك فيه، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يعني كل شيء يمضي بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ليه؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى ومشيئته على حسب علمه وحكمته تبارك وتعالى، وليس عبثا. وهذا فيه رد على شاعرة الذين يقولون الله سبحانه وتعالى يفعل لغير حكمة، يفعل لغير حكمة لمجرد أنه أراد، هكذا يقولون مجرد أنه يريد الشيء يفعله فقط، ما عندهم حيلة أن الله سبحانه وتعالى يفعل الأشياء لحكمة. قال فكلام الله عز وجل باعتبار أحاده صفة فعلية. هذا الكلام ليس من المتن. ظاهر أن المثل انتهى إلى هنا. طيب نكتفي إذن بهذا القدر، والله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.